أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعينا الكرام إلى تقارير مراسلينا لنتابع تقريرا عن عمالة الأطفال في كربلاء. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات. مستمعينا الكرام، ذكرت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء نقلا عن نائب وزير الطاقة الروسي أن لجنة حكومية عراقية روسية ستبحث خلال كانون الأول القادم موضوع عودة شركة لوك أويل الروسية للعمل مجددا في حقل غرب الجورنا. وكانت وزارة النفط العراقية أكدت الأسبوع الماضي أن صفقة قيمتها 4 مليارات دولار أبرمت في عهد الرئيس السابق صدام حسين مع شركة لوك أويل الروسية النفطية ألغيت، وقالت وزارة النفط أنها لن تجددها. وكانت لوك أويل تأمل في إنعاش الصفقة لتطوير حقل الجورنا الكبير. ميخائيل ألندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
توقع نائب وزير الطاقة الروسي أناتولي يانوفسكي أن تناقش لجنة الحكومية الروسية العراقية سعي شركة لوك أويل الروسية نحو العمل في حقل غرب الجورنا. أناتولي يانوفسكي أفاد في حديث إلى وكالة إيترتاس للأنباء بأن لجنة من المرتقب أن تعقد جلسة لها في كانون الأول المقبل في موسكو. المسؤول الروسي أشار إلى أن الوزارة الروسية ستطرح نشاط لوك أويل في العراق على بساط البحث أثناء الجلسة، مضيفا أن مسائل أخرى ستناقش أيضا. يشار إلى أن هذا التصريح جاء إثر مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم الأحد الماضي ينقل عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن حقل غرب الجورنا سيطرح للمناقصة العام المقبل. يذكر أن شركة لوك أويل الروسية قد وقعت على عقد مع العراق في تسعينيات القرن الماضي حول العمل في غرب الجورنا، إلا أن العقوبات الاقتصادية حالت دون تنفيذ العقد، مما دفع بالرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى إلغائه. كما صرحت الحكومة العراقية الجديدة بأنها لا تعترف بالعقود والاتفاقيات التي كان قد وقعها النظام العراقي السابق. روسيا من جهتها تصر على أن العقد بين لوك أويل والعراق ساري المفعول. مصادر في المكتب الإعلامي لشركة لوك أويل أوفرسيز التي تمثل عن مصالح شركة لوك أويل في الخارج قالت في حديث إلى إذاعة العراق الحر إنه من السابق إلى أوانه التعليق على ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز من تصريح لحسين الشهرستاني ما لم يتبنى مجلس النواب العراقي قانونا جديدا للنفط. وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن تصريح الشهرستاني لا يحمل أي جديد. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نحن معكم الآن من كربلاء، ومع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال وباعة الأرصفة في شوارع كربلاء وسوقها الكبير بعد أن ضاقت بهم السبل وفقدوا الأمل في إيجاد فرص عمل مناسبة. البعض منهم شكى لمراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد من تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر، ورغم ذلك فهم مصرون على العمل من أجل توفير لقمة العيش لعوائلهم.
وفقا لإحصائية أجرتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني عن البطالة في العراق، بلغت نسبة العاطلين عن العمل في مدينة كربلاء أكثر من ربع عدد سكانها، ولم تحدد هذه الإحصائية نسب المدخولات الشهرية للعاطلين عن العمل، والذين بينهم الكثير من أرباب الأسر الذين اضطروا تحت وطأة الحاجة للعمل في السوق كعتالين أو باعة أرصفة أو دفعوا بأطفالهم إلى السوق من أجل الحصول على اليسير لتمشية شؤونهم الحياتية اليومية، كما يشير أبو محمد.
بيهم عمره 17 و14 و13 و15، ليش تشتغل انت؟ ما عندك ابو؟ يقول والله انا محتاج، واني واكو بيهم لا والله ابو رقبت عائله وهو داير العائله زين، يعني اكو بيهم حتى مرات مثلا من يجي ما يحصل حتى يبكي على قد الفقر اللي مار بيه، يقول انا اليوم اذا ما اخذت هذا المبلغ عائلتي ما تتغدى. واكو بيهم شياب يعني كلش يعني مواليده من 45 47 48، هذا مو مال شغل، هو مال دفع مال، بس هو هالمرحلة هاي وصلت بي ياخذ هالعربانة هاي ويعيش جهالة.
افتراش الأرصفة وبيع بعض الحاجات البسيطة والخضروات بات يشكل علامة فارقة في سوق كربلاء، حيث ينتشر باعة الأرصفة في كل مكان من السوق، الأمر الذي يشير إلى حجم انتشار البطالة بين سكان المدينة. وهؤلاء مجموعة من الأشخاص الذين دفعتهم البطالة للبحث عن الرزق في سوق كربلاء.
والله أنا أطلع بالأربعة الصبح بلا العلوة السوق، أكمل أجل هنا بثمانة بالتسعة بقلل الوحدة، أروح أنام لثلاث ساعات أربعة وأرجع، على هذا الموال 12 بالليل، يوم عن يوم ما يتغير شيء، يوم من نفس اليوم. هي هاي معاناة في الدار، حارض، ضوجة، يعني كأب.
أنا أقعد الساعة بالخمسة الصبح، من الخمسة الصبح حد ما أقول ساعة تقريبا بالوحدة بالليل يلا أنام. أنا هذا كل الوقت هذا أجره. أنا هسه جاي أعمل 22 ساعة، 22 ساعة زين أصل بيني وبين نفسي، يعني عندي أنا نوم وقت من الوحدة للساعة بالخمسة أنا 4 ساعات أنام. كهرباء ماكو، هاي عادية. كل الأمور هي تعبانة، كل الأمور هي تعبانة.
الحاجة اللي مطلبة من عندنا كعائلة مثل ما يقول، بريد نعيشها مثل ما يقولوا بهنا وبسعادة، فنضطر نعيش بهاي برزق الحلال أحسن من كل شيء عندنا. أيوة.
ماكو يعني ماكو مكان آخر مثلا محل تأخذ لك فالشغلة غير شغلة أريح عليك من هذا؟
والله الإمكانية ماكو، لا مثل ما يقول لا وظيفة لا مادة مثل ما يقول.
كثيرون من بين الذين التقيناهم أكدوا أن العمل في السوق وفقا للطريقة التي يعملون بها، حيث يفترشون الأرصفة ويعرضون بعض الحاجات البسيطة، لا يعني عملا بأي شكل من الأشكال، لأن وارداته المادية محدودة جدا ولا تقاس بما يلاقيه هؤلاء من متاعب وما يقضونه من وقت في الطرقات. هذا فضلا عن أن بعضهم قد أشار إلى سيادة نمط من الأخلاقيات في التعامل اليومي قد لا تكون مرضية كما يشير أبو علاء.
هذا المستحيل شيله شنو بالشارع مبسط بالشمس مبسط، صاحبك يجي انت عندك شهادة انت عندك مدري شنو، هذا انت تخليه اللي وراء، انت من منو انت عايش وين، ما هاي مالك شغلة، انت تكسب لقمة حلال فتوقف بالشمس احتياد، هي بالشمس ويطاردوك الشي صفر ما يبارد هواي نصرف، ونسأل الله يعني يديم أبو عبد الله هو اللي خلونا سبيل وما هذا شين نروح نشرب منه.
البطالة من المشاكل المزمنة في العراق، ولم توضع برامج لمعالجتها، وربما كان الالتحاق الإلزامي بالجيش لعدة سنوات في وقت من الأوقات عاملا أجل النظر بهذه القضية. إن أفضل الحلول التي يعول عليها العاطلون عن العمل هي الحصول على وظيفة في الدولة في وقت يزدحم الموظفون في مكاتب الدوائر الحكومية ويقضون معظم الوقت بلا عمل يذكر، وهو ما أشر إليه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يوم أمس في خطابه بمناسبة تسليم الملف الأمني في كربلاء.
ولا بد وأن نوجه جهد المواطن نحو عملية البناء والاقتصاد والقطاع الخاص، ألا تبقى الدولة مؤسسة خيرية تأتي بأموال النفط وأموال العراق لتوزع بطريقة عشوائية، ليس هكذا تبنى البلدان، إنما الجهد الذي ينصب في المجال الاقتصادي ومجال الاقتصاد الخاص هو الذي يطور البلاد. نعم هناك اتجاه موروث نحو البطالة المقنعة تحت مسميات تعيين أو تحت مسميات توظيف أو تحت مسميات أخرى، هي في الحقيقة عملية الانسحاب من الميدان العمل الاقتصادي إلى ميدان البطالة المقنعة، وهذا ما عزمنا على مواجهته شريطة ألا يضر بالطبقات الفقيرة والمحرومة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا معود وين القاك وين القاك على بختك، يا معود صار سنين انتظرك،
يا معود وين القاك وين القاك على بختك، يا معود صار سنين انتظرك.
بتوحاتي وكلمة تحين بتوحاتي وحاجيني وكلمة تحييني
شفت وحاجيني وكلمة تحييني
لو تبعدنا ولايا هم يبقى يمي قلبك لو تبعدنا
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنرافق نبيل الحيدري في حلقة جديدة من برنامج حوارات. حواره هذا الأسبوع يتناول موضوع العلاج بالطب البديل وضيفة الحلقة الدكتورة الأخصائية نجاة السماوي.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يستأثر موضوع الطب البديل والغذاء المتوازن والصحي وإطالة العمر على اهتمام الناس، وتتعدد مصادر المعرفة والاجتهادات حول هذه المواضيع. ولعل الحوار مع ضيفة برنامج حوارات لهذا اليوم الدكتورة نجاة السماوي والمقيمة في لندن منذ أكثر من 30 عاما، حيث تدير عيادة استشارية خاصة بالطب البديل هناك، قد يكون هذا الحوار مصدرا معتمدا للمعلومات الخاصة بهذا الموضوع. أرحب بكم أعزائي المستمعين وأدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات وضيفتنا الدكتورة نجاة السماوي. دكتورة نجاة السماوي، كثير من وسائل الإعلام، من المجلات، محطات التلفزيون، قنوات الفضائية، تهتم بجانب الطب البديل أو تشجع على اكتشاف طرق جديدة للعناية بالصحة. الاهتمام بإطالة العمر. هذا الموضوع أنت اشتغلتي على فشي مقارب له، ممكن تحدثينا عن اهتمام العلم في إطالة العمر وديمومة الصحة؟
نعم، من تقول الطب البديل طبعا هناك يحاولون يبحثون عن إكسير الحياة أو يحاولون يبحثون الحقيقة على إطالة العمر أو الكواليتي أوف لايف اللي هي يحسنون نمط الحياة. فمتوقع أنه الإنسان خلال السنوات القادمة بالألفين يعني بالألفية والثلاثين يعني مثلا والخمسة وثلاثين الإنسان راح يكون يعني معدل عمره مثلا 135 سنة، ما كان ما يكون حتى 100. والآن بدأ يعني في ناس عايشين على نمط غذائي معين، نمط حياتي معين، يعني حتى يعيشون لأكثر من 100 سنة مثلا.
لكن هذا لازم يكون في ظرف مثالي، يعني
مو شرط مثالي. مو شرط مثالي، لأن احنا أهم الأشياء اللي تؤدي إلى شيخوخة الجسم هي خلينا نقول السموم الحرة اللي يطرحها الجسم واللي هي أساسا موجودة في أجسامنا كلها. بس من تزيد هذه عندنا؟ تزيد من الغذاء الغلط، من الأدوية اللي بدون سبب، من مثلا قهوة وشاي، كحول، جقاير، خلينا نقول مخدرات، مثلا أدوية كيماوية لسبب مرضي أو غيره، البيئة اللي حولنا، الحياة النفسية، التوتر العصبي والتلوث البيئي مثلا من الدخان، من البنزين، من المعامل، من نعم. هذا كله طبعا يؤدي إلى أنه الإنسان يشيخ قبل وقته. يعني
نعم، ألا يشير العلم أنه الأنسجة وخلايانا وأنسجة أجسامنا وأعضاء أجسامنا إلى حد ما هي لها عمر محدود في العمل، يعني التوقف هذه الأجهزة مقرون بقابليتها على الاستمرار. كيف يعالج الطب البديل أو كيف يعالج العلم هذه المشكلة لإطالة العمر؟
يعني مثلا يقول لك انه الانسان بالنسبه ان مثلا افرض الشيخوخه مال البشره، شيخوخه البشره تبان على شكل تجاعيد. يعني هي البشره مش شيخ لانه احنا بس كبرنا، شيخ لانه مثلا تنقصها مواد غذائيه معينه. يعني مثلا الماء مهم للبشره، الزيوت مهمه للبشره. احنا الزيوت نفهمها انه ناكل مثلا اللحوم الحيوانيه، ولا مثلا ناكل الاشياء المقلايه، ولا مثلا، وهذا كله غلط. يعني الزيوت الطبيعيه اللي هي موجوده مثلا بزيوت الكتان، زيوت السمسم، زيت الزيتون، يعني هي هاي الزيوت اللي هي مثلا من الممكن انه تنطينا يعني الاوميجا اللي دي. يعني في كثير كتب عنها، الاوميجا 369 اللي هي الاوميجا 3 اللي هي للبرين، يعني المخ يقوم يشتغل اكثر.
نعم، وهذا يقال ان الاوميجا 3 ايضا تشتغل على موضوع الذاكره، منطقه الذاكره
موضوع الطفل. يعني الطفل الرضيع اذا عنده اوميجا بجسمه من الممكن انه حتى البرين ماله يشتغل اكثر. يعني وحتى قمنا ننطيها لاطفال المدارس، يعني في حاله يعني مثلا حتى لو نقول طفل حتى لو متخلف يعني بالدراسة لما تنطيه هاي الأوميجا يبدي جسمه يصير غير.
هل الأوميجا 3 من أحد مصادرها الأسماك والسلمون؟
الأسماك، نعم الأسماك، هي الأسماك هي مهمة، موجودة في الأسماك وأيضا موجودة يعني في البذور، مثل ما قلنا بذور الحلبة، بذور الكتان، بذور السمسم، هالبذور هاي الموجودة. لهذا تلاحظ أنه الأكل يعني دائما الأكل هو مصدر الصحة. ودائما مثلا حتى بالنسبة للحوامل يعني ننصح أنه الإمرأة أو الشابة اللي تريد تسوي طفل يعني من الممكن أنه تهتم سنة ولا حتى بالقليل 6 شهور قبل ما تفكر تسوي الحمل تهتم بصحتها وغذائها. إحنا بالعكس مرات مثلا نقول له ما زال حامل خلي تقوم تأكل مال نفرين وتأكل الأشياء الغلط، هالمعجنات، هالكيكات، واللي هي ما بيها فوائد عدا أنه هي فولس كالوريز، يعني هي مجرد سعرات حرارية فارغة ما بيها أي نرشمنت، أي غذاء لا للجسم لا إلها، لا لخلايا جسمها، لا لخلايا الطفل اللي هو راح ينولد.
هناك مع كل التطور التقني والدراسات المختبرية والدراسات الكيمياء والأدوية نلاحظ هناك عودة إلى الطبيعة، إلى البذور الأولى، إلى المنتج الزراعي الأول، إلى الأسماك، إلى اللحوم، يعني الابتعاد عن المصنعات، ابتعاد عن الكيمياويات. هل هذه صحوة علمية متأخرة؟
هي مو صحوة علمية، هي احنا صار لنا فترة نأدي بهالموضوع هذا. يعني النصف الثاني من القرن الماضي بدت هاي التوعية، والحقيقة بدت في يعني في أمريكا بالذات هاي الصيحات. هاي التوعية بدت من ديش الفترة يعني، والعودة للطبيعة، لأنه غذائنا إحنا بالعالم الشرقي الحقيقة أكثر صحة من الغذاء بالعالم الغربي. يعني إحنا نحاول دائما بالعالم الشرقي نقلد العالم الغربي، لكنه إحنا جذورنا بالغذاء كلش أصح.
بأي معنى
بالمعنى الغذاء؟ أنه مثلا غذائنا الشرقي، مثلا غذاء البحر المتوسط غذاء جيد، لأنه خضار كثير، فواكه كثير، استعمال زيت الزيتون. أنا أقول لك مثلا إحنا غذائنا في البحر المتوسط يعني يخربوه مرات، مثلا أفرض الحلوى السورية، خلي أقول لك الحلوى السورية اللي هي كلها من الفواكه المجففة. الحلوى أيضا في شمال أفريقيا، تونس والمغرب وليبيا، ممكن هاي تستعمل الفواكه المجففة، يستعمل المشمش، يستعمل الأنجاص، يستعمل التفاح، يستعمل العنب، لكنه لما يبدون يخلوا لها سكريات راح يخربوها. يعني فلما تكون بدون سكريات وفواكه ومثلا بداخلها لوز وبداخلها جوز، والجوز طبعا بالمناسبة غني بالأوميغا 3 وجيد للقلب جدا يعني، وللمياه الزايدة في الجسم يعني للأجمع يعني كثير يطرح المياه من الجسم. فتلاحظ أنه هاي الفواكه يعني أفضل بما تأكل الفواكه الأخرى،
وأفضل ما تأكل نستلة مثلا شوكولات. هذه
هو الشوكولات ما بيضرر إذا يكون بدون سكر، يعني شوكولات البراون يعني البراون شوكولات اتضح أنه يعني مهم جدا للسترس، أنه يزيل الكآبة، يزيل يعني تحسن من الحالة النفسية، وبس وبنفس الوقت تقلل الوزن. تقلل الوزن الآن في بعض الشركات بدأت تصنع هالمادة هاي.
المن المعروف أنه الأكل الشوكليت أو النستلة يزيد الوزن بسبب السكريات اللي بيه.
أي مو لأن السكريات اللي بيه والدهنيات اللي بيه، فطبعا لكنه إذا تأخذ يعني على الأقل مثلا 80% 90% بيه بس شوكليت، لا ما راح يزيد الوزن يعني، وتأخذ لك قطعتين ثلاثة باليوم. بالعكس للمود يعني هواية مهم للبرين وللمود،
الحالة النفسية.
الحالة النفسية نعم.
دكتور الحديث لطيف وكله بأغذية ويشهي شوي. خليني أشير إلى فد نقطة. هناك توجه بالعالم نعرفه كل هندسة الوراثية. في بلدنا في العراق بالذات يعني الآن الحمد لله إلى حد الآن الأغذية مع كل ظروف الزراعة لا زالت بعيدة عن التدخل التهجيني.
الحمد لله.
كثير ما نتبادل نقول شوف الخيار عندنا شقدر ريحتها طيبة، الرقيل ما ناكلها، الطماطة بها نكهة، لكن في أوروبا تكون بدون نكهة بدون طعم.
ما هو هذا الأغذية يعني تصنيعها بهالطريقة هذه طبعا راح تأثر على قيمتها الغذائية. الحقيقة هي احنا ما نشجع عليها هذه، لأنه نشجع على الأورغانيك فارمينج والأورغانيك فود، يعني اللي هي مثلا بالمعنى أنه تزرع بطريقة عضوية مثل ما تزرع في بلداننا، خلينا نقول البلدان اللي هي حتى متخلفة. يعني المادة الغذائية لما أنت تبدي تحسنها وتضيف لها مواد وتخلط كذا مادة على كذا مادة في سبيل أنه تحسنها، لأنه مرات مثلا مع الطماطة، الطماطة مثلا يهجنوها بالسمك، أو الطماطة مثلا يهجنوها بزيت الخنزير، واللي هو هذا كله غلط، لأنه أنت ما تحس بها وما تحس بطعمها، لكنه على أساس هم دي يحسنون النوعية مالها الطماطة، أو يحسنون نوعية خلينا نقول الباذنجان أو نوعية الشجر، بس هذا ما ينطيك الحقيقة القيمة الغذائية المرجوة من هالمادة هذه.
دكتورة نجاة السماوي بخبرتك الطويلة الحقيقة في مجال الصحة المتكاملة والتغذية، يا ريت نسمع منك مجموعة نصائح للمطبخ العراقي، الأم العراقية، الزوجة العراقية، حتى تحسن مستوى الوجبة اللي تقدمها مع كل الظروف المعروفة الاقتصادية، لكن هناك ممكن عادات بالطبخ العراقي سيئة. ما هي أهم ملاحظاتك؟
يعني بالنسبة إن المطبخ العراقي اللي أقوله أنه بالنسبة للمرأة العراقية أنه الطبيخ يعني الجدر هذا لا تحاول تسخنه عدة مرات باليوم، لأن هذا يفقد القيمة الغذائية. لازم المي يتفور ويغلى قبل ما يشرب مهما تكون الأسباب، خاصة والكوليرا الآن منتشر عندهم. دائما ومهم جدا تستعمل زيت الزيتون، ما تستعمله بالطبخ، لأنه إذا استعملته بالطبخ راح يكون مادة سامة، وإنما تستعمله مع السلطة مع اللبن. أهم شيء بالمائدة العراقية لازم، وخاصة بتواجد الأمراض هذه والكوليرا، أو الآن مثلا موسم الشتاء راح يجي والحالات البرد والإنفلونزا دائما الثوم، دائما البصل، دائما اللبن، يعني اللبن الزبادي، احنا نقول لبن بالعراق،
اللبن الروبة،
لأنه خاصة المي السائل اللي فيه هذا يعطيك مادة الأسيدوفيلوس، المادة اللي تحافظ على توازن البكتيريا بالجسم مهما يكون. وفي أي مضاعفات يعني ياخذها الإنسان العراقي، مثلا ياخذ مضاد حيوي، ياخذ دواء، يحاول يأخذ اللبن الزبادي هذا حتى يحافظ على توازن البكتيريا بالجسم. الخضار خاصة الخضار الداكنة اللي هي السبانخ اللي هي غيرها الكرفس.
لأن طريقة الطبخ العراقي هذا الحمس المستمر للخضار
شيء لا هو غلط. لا غلط هذا غلط. وحتى بالنسبة للسمك وحتى بالنسبة لأنه معناها راح يفقد هواية من قيمة الغذائية. يعني مثلا السمك دائما مثلا نفضل أنه يكون يعني خاصة بطريقة التسبيك أو الشوي أو يعني بالبخار يعني مثلا هذا لأنه راح يفقد القيمة الغذائية إذا تحاول تقلي هواية ويعني يفقد القيمة. صح يكون طيب بس يفقد القيمة اللي المرجوة من عنده يعني. فهو من الأفضل أنه يكون يعني مشوي ومن ينشوي ويكمل مثلا بعد ما في داعي حتى واحد يخلي له دهن ولا يعني ما تحتاج تخلي له دهن يعني. السلطة قلنا مثل ما قلنا الزلاطة يومية هاي لازم ضرورية يعني وخاصة الخضار. ودائما احنا محظوظين العراقيين لانه عندنا دائما الجزر اللي هو لونه اسود اللي هو احمر الجزر اللي الاحمر اللهانة الحمراء الجزر الاحمر هذا لو تحاول ام البيت يومية مثلا تجيب من عنده وتعصر للاطفال اللي بالبيت تنطيهم وتعودهم على شراب الجزر تعودهم دائما على شراب الخضار تعودهم يعني شراب يعني شراب الجزر طبعا يعني مادة يعني البيتا كاروتين يعني هذا مهم جدا في حالات البرد هسه بالشتاء يعني مثل ما قلت يعني.
خلينا نختم بآخر شيء لو سمحتي دكتورة التمر العراقي أهميته.
نعم التمر العراقي هو مادة غذائية كاملة كل البروتينات به كل المعادن وأيضا مهم للمرأة. ليش مهم للمرأة؟ لأنه به مادة البورون. مادة البورون هي معدن الحقيقة هذا مهم جدا في سبيل تجنب هشاشة العظام. هشاشة العظام موجودة دائما تصير بالنساء وتصير بالرجال وثبت أنه ممكن تصيب الرجال مثل هشاشة العظام تصير بعد يعني بعد مرحلة الخمسين. ففي سبيل أنه تأخذ الكالسيوم أي إنسان يأخذ الكالسيوم من الصعوبة يمتص الكالسيوم بالجسم إذا ما تكون مادة البورون. مادة البورون غني التمر غني بهالمادة هذه وإذا تأخذ هاي مادة البورون يعني مثلا كسبلمنت يعني مثلا كمعدن فيتامينز ولا حبة تبلعها قد ما يمتصها الجسم بسهولة لكنه إذا تأخذها عن طريق التمر هذه إلى جانب التمر طبعا رح يرفع من مستوى الدم بالجسم وهو مناسب حتى لأهل السكر يعني مثلا إذا كل ساعتين كل ثلاثة واحد أكل تمراية أو تمرايتين ما بها أي ضرر لأنه حتى يعني أحسن من أي حلوة بالعالم هو التمر ومادة غذائية كاملة وبنفس الوقت غني بمادة الأوميغا. أوميغا اللي هي قلنا عليها وتكلمنا عن فوائدها.
شكرا جزيلا للدكتورة نجاة السماوي في هذه الضيافة على مائدة الأغذية والطعام وفوائده ونصائح ثمينة. نأمل أن نلتقي في حلقة أخرى لاستكمال مثل هذه الجرعات من النصائح. شكرا لك.
شكرا.
شكرا لضيفتنا الدكتورة نجاة السماوي وشكرا لكم أعزائي المستمعين. نرحب بملاحظاتكم على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بترك رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو مراسلتنا على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري وألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد وأنتم بخير وسلام إن شاء الله. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه